الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب زكاة بهيمة الأنعام، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو زكاة الذهب والفضة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة، هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. زكاة الذهب والفضة ثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما وجوب زكاة الذهب والفضة من كتاب الله تبارك وتعالى فهو قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما وجوبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب زكاة الذهب والفضة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع كما قلنا منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إذا حال على أحدهما الحول. إذن يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة بلوغ النصاب كما سيأتي، وأيضا مرور الحول، فيجب أن يحول على أحدهما الحول حتى تجب فيه الزكاة، وذلك بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: زكاة الذهب والفضة مجمع عليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه، فتجب زكاة الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. قال: ربع العشر، فيها ربع العشر، يعني قيمة زكاة الذهب والفضة إذا بلغت النصاب قيمة ما يخرج منها زكاة هو ربع العشر، يعني 1/40 قيمة الزكاة 1/40، فهذه هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هي ربع العشر وهي 1/40، وذلك أيضا بالنص والإجماع كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب: فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فإذا كان لك 20 دينارا من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فإذن النصاب 20 دينارا، وإذا حال عليها الحول ففيها نصف دينار، ونصف الدينار هو ربع العشر، نصف الدينار هو ربع عشر العشرين، لأن عشر العشرين ديناران، عشر العشرين دينارا ديناران، هذا العشر. وربع العشر يعني ربع الدينارين هو نصف دينار. إذن قيمة الزكاة الواجبة ربع العشر، أو تقول 1/40. فإذا أردت حساب قيمة الزكاة الواجبة بعد بلوغها النصاب فاقسم على 40، اقسم على 40، هذا هو ربع العشر. فـ20 دينار من الذهب زكاتها نصف دينار، اقسم 20 دينارا على 40 يخرج عندك نصف دينار، هذا هو قيمة الزكاة. وأيضا يدل على أن قيمة الزكاة في الفضة ربع العشر حديث أنس رضي الله عنه كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه له قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، وأصلها الورق أي الفضة، فيقال الفضة أو يقال الورق أو يقال الرقة. قال: وفي الرقة ربع العشر. وقلنا ربع العشر هذا هو قيمة الزكاة، أي 1/40، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، في أن قيمة زكاة الذهب والفضة هي ربع العشر. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها. هذا بالنسبة لقيمة الزكاة. أما بالنسبة للنصاب فقد قال المؤلف رحمه الله: ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الذهب 20 دينارا، هذا هو النصاب. تقدم معنا أن النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. فإذا بلغ المال هذا النصاب تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دون هذا النصاب. قال: نصاب الذهب 20 دينارا ولا تجب في أقل من ذلك، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء حتى تكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا، يعني أقل من 20 دينارا ليس عليك زكاة. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول، إذن هذا هو النصاب. إذا بلغت 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. إذا نصاب الذهب بنص النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينارا، والدينار دينار الذهب يساوي بالجرامات 4 جرامات وربع. الدينار من الذهب يساوي 4 جرامات وربع الجرام، والعشرون دينارا تساوي 85 جراما، أي حاصل ضرب 20 دينارا ب4 جرامات وربع يكون الناتج هو 85 جراما. إذن 20 دينارا هو النصاب، وقيمتها بالجرامات 85 جراما. قيمة 20 دينارا بالجرامات هي 85 جراما من الذهب الخالص. وذهب الخالص يسمى اليوم عيار 24. إذن هذا هو نصاب الذهب، 20 دينارا وبالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص، وهو عيار 24 أو ما يسمى في هذه الأيام. والإجماع أيضا منعقد بين أهل العلم أن نصاب الذهب هو 20 دينارا، ومنعقد أيضا أن وزن 20 دينارا هو 20 مثقالا، إلا خلافا تفرد به الحسن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 200 درهم أي فضة أن الزكاة تجب فيها. وقلنا أن وزن 20 دينارا هو 20 مثقالا، وبالجرامات يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. هذا بالنسبة لنصاب الذهب. قال: ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الفضة 200 درهم، وذلك كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية هذه معيار للوزن، تساوي 40 درهما. هذه الأوقية الواحدة تساوي 40 درهما. فالخمس أواقي تساوي 200 درهم، 5 × 40 تساوي 200 درهم. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا ربع العشور من 40 درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. إذن نصاب الفضة 200 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت 200 وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. إذن النصاب 200 درهم، وقيمة الزكاة ربع العشر، وهو 1 من 40 كما قال عليه الصلاة والسلام: من 40 درهما درهم واحد. يعني إذا بلغت 200 درهم من كل 40 درهم تخرج درهم واحد، فالمئتي درهم اقسمها على 40 تخرج معك القيمة 5 دراهم، إذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم ربع العشر أو 1/40، فما زاد فعلى حساب ذلك. إذا زادت عن 200 درهم تقسم على 40 مهما بلغت القيمة، إذا كانت فوق النصاب تقسم على 40 فتخرج عندك قيمة الزكاة. إذن هذا هو نصاب الفضة، 5 أواقٍ، والـ5 أواقٍ تساوي 200 درهم. وبالجرامات تساوي 595 جراما، هذا بالجرامات. إذن 200 درهم، وكل درهم يساوي 2,975 من الجرام. فإذا ضربت 200 درهم بهذه القيمة من الجرامات تخرج القيمة عندك 595 جراما من الفضة. إذن نصاب الفضة 200 درهم بالجرامات 595 جراما. هذا بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الفضة. وهل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ يعني إذا كان عندك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يعني كان عندك 10 دنانير من الذهب ومئة درهم، فهل يضم نصاب الذهب أو هل يضم قيمة الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ هذا هو السؤال. اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وذلك لاختلاف الجنسين، والنصوص وردت مقدرة نصاب كل واحد على حدة. قال: وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم، ولا تخرج الزكاة إلا إذا بلغ هذا نصاب أو هذا نصاب. أما إذا بلغ الذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما دون ذلك، يعني لا شيء فيما دون النصاب، لا شيء فيما دون النصاب. كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. إذن أقل من 20 دينارا ليس فيها زكاة. وأيضا قال في الفضة عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. إذن دون 200 درهم من الفضة ليس فيها زكاة. وقلنا أن 20 دينارا نصاب الذهب تساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص، وقلنا أن قيمة 200 درهم بالجرامات هو 595 جراما من الفضة. دون هذا النصاب ليس فيه زكاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر. الجواهر كالدر واللؤلؤ والياقوت والماس وغيرها، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لعدم الدليل على ذلك. وأيضا عقد إجماع أهل العلم على أنه لا زكاة في هذه الجواهر بالإجماع، إلا أن تكون معدة للتجارة. طبعا إذا كانت معدة للتجارة يكون فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي، أما إذا كانت حليا فلا زكاة فيها لعدم الدليل، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا، لا ذهب فيه ولا فضة، يعني كان جوهر أو ياقوت ليس فيه ذهب ولا فضة، قال إلا أن يكون للتجارة، إذا كان للتجارة طبعا فيه زكاة عروض التجارة. وقال ابن قدامة رحمه الله: الزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. الجواهر، الحلي من الجواهر ليس فيه زكاة عند أحد من أهل العلم، فهذا بالإجماع. لكن الحلي الذي من الذهب والفضة اختلف فيه أهل العلم. إذن الحلي المصنوع من الجواهر كالدر والياقوت والماس هذا بالإجماع ليس فيه زكاة، لكن الحلي من الذهب والفضة اختلف فيه أهل العلم، هل الزكاة واجبة فيه أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. إذن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وهو وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا أن هذه الآية عامة في الذهب والفضة، والحلي المصنوع من الذهب والفضة داخل في عموم هذه الآية. قالوا: ولا دليل على إخراجه من هذا العموم. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلى آخر الحديث. قالوا أيضا: هذا عام في كل الذهب والفضة، والحلي المصنوع منهما أو من أحدهما داخل في هذا العموم. أيضا من الأدلة على وجوب الزكاة فيها ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان الغليظتان يعني سواران غليظان من الذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك الله أن يسورك بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. إذن هذا الحديث نص في وجوب زكاة الحلي، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وهو صحيح، منهم الإمام الألباني رحمه الله. والأحاديث التي وردت في نفي الزكاة عن الحلي أحاديث ضعيفة لا تصح، فالراجح وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، والله تعالى أعلم. أما الأوراق النقدية فهي أموال الناس اليوم، فهي بمنزلة النقدين في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة اليوم هي الأوراق النقدية، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن الجبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وأموال الناس اليوم هي الأوراق النقدية فيجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. لكن اختلف أهل العلم في نصاب الأوراق النقدية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، يعني نحسب كم قيمة 595 جراما من الفضة بالأوراق النقدية، ويحسب أيضا قيمة 85 جراما من الذهب بالأوراق النقدية، والقيمة الأقل يكون هو نصابها أي نصاب الأوراق النقدية. لكن رجح شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بنصاب الذهب، قال إذ هو الأصل في التعامل المالي وهو غطاء النقود. إذن هذا ما رجحه شيخنا حفظه الله أن نصاب الأوراق النقدية يحسب بقيمة الذهب، فتحسب قيمة 85 جراما من الذهب كم تساوي بالأوراق النقدية فيكون هذا نصابها، والله تعالى أعلم. وهل تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب أو إلى الفضة لتكميل النصاب، فمثلا إذا كان عنده نصف نصاب من المال من الأوراق النقدية ونصف نصاب من الذهب، فالصحيح من أقوال العلم أنه يضم نصف نصاب المال إلى نصف نصاب الذهب لتكميل النصاب ويخرج زكاتها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأموال التجارة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى ما ذهب إليه داود الظاهري في ذلك، لكن عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال ابن عبد البر رحمه الله وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله: وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. وقال: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود. إذن الذي خالف في هذه المسألة هو داود الظاهري. الظاهري يذهب أنه لا زكاة في عروض التجارة، والمؤلف ذهب مذهبهم، لكن عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة والعلماء بعدهم أجمعين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، خلافا لما ذهب إليه داود الظاهري. ومن الأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة داخلة في عموم هذه الآية، لأن غالب أموال التجار هي عروض تجارة. أيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعروض التجارة من الكسب، فاستدل رحمه الله بهذه الآية، واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه هو الإمام البخاري وأخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فمنع خالد، أي أنهم طلبوا الزكاة من خالد بن الوليد رضي الله عنه ظنا منهم أنها للتجارة، فقال لهم خالد: لا زكاة لكم علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. يعني ظنوا أن هذه الدروع وهذه الخيل والسلاح أنها للتجارة، فكانوا يريدون من خالد أن يدفع الزكاة، فمنعهم خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتبسها في سبيل الله، أي ليست للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة، وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث. وقلنا أن عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، خالف في ذلك داود الظاهري. وحتى تجب الزكاة في عروض التجارة يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، وقلنا كما في زكاة الأوراق النقدية أن النصاب يقدر بقيمة 85 غراما من الذهب. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، ويبدأ حساب الحول من حين بلوغها النصاب. الشرط الثالث أن يملكها بفعله، أي أن تدخل في ملكه باختياره. والشرط الرابع أن يملكها بنية التجارة، أما إذا ملكها بنية الاقتناء فزكاة فيها. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تجب الزكاة فيها. آخر شرطين أن يملكها بفعله وأن يملكها بنية التجارة. لكن إذا ملكها بغير فعله كان يكون قد ملكها بإرث. يعني مات المورث وخلف وراءه تجارات ومحلات، فدخلت في ملك الوارث بغير فعله، فهنا لم يتملكها بفعله ولا بنية التجارة، فلا زكاة فيها. لكن إذا نواها للتجارة بعد التملك فصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكون للتجارة بالنية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا تملك هذا المال بغير فعله كان تملكه بإرث، وعندما تملكه لم تكن عنده نية التجارة، فهنا لا زكاة فيها. لكن إذا بعد أن تملكها نوى التجارة فهنا تجب فيها الزكاة، فيبدأ حساب الحول من عند نيته لجعلها للتجارة، والله تعالى أعلم. ونصاب عروض التجارة كما تقدم معنا في الأوراق النقدية أنها تقوم بالذهب، فنقدر قيمة 85 جراما من الذهب في الأوراق النقدية، فيكون هذا هو النصاب. فنصاب عروض التجارة يقوم بالذهب كما قلنا في الأوراق النقدية. وأيضا تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب أو الفضة في تكميل النصاب كما تقدم معنا في الأوراق النقدية. فإن ملك نصف نصاب من العروض ونصف نصاب من الذهب فإنه يضم لتكميل النصاب وتجب فيه الزكاة. وأيضا تضم العروض إلى الأوراق النقدية وأيضا قلنا أن النصاب يقدر بالذهب، فإن ملك نصف نصاب من عروض التجارة ونصف نصاب من الأوراق النقدية فيضم بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة. أما الذي لا يضم هو الذهب إلى الفضة، الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب. فإن ملك نصف نصاب من الذهب وملك نصف نصاب من الفضة فلا يضم نصف نصاب الذهب إلى نصف نصاب الفضة، هذا صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم الفضة إلى الذهب لتكميل النصاب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب في المستغلات، أي لا تجب الزكاة في المستغلات، فالزكاة غير واجبة فيها. والمستغلات كأجرة الدار وريع الأرض وغلتها إذا كانت للإجارة، وأيضا البيت للسكن والسيارة والدابة، ومثل أثاث الشركات غير المعد للتجارة، ومثل آلات المصانع، وأيضا مثل الثلاجات في محلات المواد التموينية وديكورات المحلات، هذه مستغلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في عروض التجارة وفي الأموال وفي الغلة والأجرة المجموعة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وكون هذه الأشياء ليس عليها زكاة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. هذا هو الدليل على ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب زكاة بهيمة الأنعام، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو زكاة الذهب والفضة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة، هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. زكاة الذهب والفضة ثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما وجوب زكاة الذهب والفضة من كتاب الله تبارك وتعالى فهو قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما وجوبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب زكاة الذهب والفضة كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع كما قلنا منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: إذا حال على أحدهما الحول. إذن يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة بلوغ النصاب كما سيأتي، وأيضا مرور الحول، فيجب أن يحول على أحدهما الحول حتى تجب فيه الزكاة، وذلك بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: زكاة الذهب والفضة مجمع عليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقال رحمه الله: وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. فتجب زكاة الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. قال: ربع العشر، فيها ربع العشر، يعني قيمة زكاة الذهب والفضة إذا بلغت النصاب قيمة ما يخرج منها زكاة هو ربع العشر، يعني 1/40 قيمة الزكاة 1/40. فهذه هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هي ربع العشر وهي 1/40، وذلك أيضا بالنص والإجماع كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب: فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فإذا كان لك 20 دينارا من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فإذن النصاب 20 دينارا، وإذا حال عليها الحول ففيها نصف دينار، ونصف الدينار هو ربع العشر، نصف الدينار هو ربع عشر العشرين، لأن عشر العشرين ديناران، عشر العشرين دينارا ديناران، هذا العشر، وربع العشر يعني ربع الدينارين هو نصف دينار. إذن قيمة الزكاة الواجبة ربع العشر، أو تقول 1/40. فإذا أردت حساب قيمة الزكاة الواجبة بعد بلوغها النصاب فاقسم على 40، اقسم على 40، هذا هو ربع العشر. فالعشرين دينار من الذهب زكاتها نصف دينار، اقسم 20 دينارا على 40 يخرج عندك نصف دينار، هذا هو قيمة الزكاة. وأيضا يدل على أن قيمة الزكاة في الفضة ربع العشر حديث أنس رضي الله عنه كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه له قال: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، وأصلها الورق أي الفضة، فيقال الفضة أو يقال الورق أو يقال الرقة. قال: وفي الرقة ربع العشر. وقلنا ربع العشر هذا هو قيمة الزكاة، أي 1/40، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، في أن قيمة زكاة الذهب والفضة هي ربع العشر. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها. هذا بالنسبة لقيمة الزكاة. أما بالنسبة للنصاب فقد قال المؤلف رحمه الله: ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الذهب 20 دينارا، هذا هو النصاب. تقدم معنا أن النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. فإذا بلغ المال هذا النصاب تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دون هذا النصاب. قال: نصاب الذهب 20 دينارا ولا تجب في أقل من ذلك، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء حتى تكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا، يعني أقل من 20 دينارا ليس عليك زكاة. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول، إذن هذا هو النصاب. إذا بلغت 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. إذن نصاب الذهب بنص النبي صلى الله عليه وسلم 20 دينارا، والدينار دينار الذهب يساوي بالجرامات 4.25 جرامات. الدينار من الذهب يساوي 4.25 جرامات. الجرام والعشرون دينارا تساوي 85 جراما، أي حاصل ضرب 20 دينارا بأربع جرامات وربع يكون الناتج هو 85 جراما. إذن 20 دينارا هو النصاب، وقيمتها بالجرامات 85.80 جراما. قيمة 20 دينارا بالجرامات هي 85 جراما من الذهب الخالص. وذهب الخالص يسمى اليوم عيار 24. إذن هذا هو نصاب الذهب 20 دينارا وبالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص، وهو عيار 24 أو ما يسمى في هذه الأيام. والإجماع أيضا منعقد بين أهل العلم أن نصاب الذهب هو 20 دينارا، ومنعقد أيضا أن وزن 20 دينارا هو 20 مثقالا، إلا خلافا تفرد به الحسن. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 200 درهم أي فضة أن الزكاة تجب فيها. وقلنا أن وزن 20 دينارا هو 20 مثقالا، وبالجرامات يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. هذا بالنسبة لنصاب الذهب. قال: ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الفضة 200 درهم، وذلك كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية هذه معيار للوزن، تساوي 40 درهما. هذه الأوقية الواحدة تساوي 40 درهما. فالخمس أواقي تساوي 200 درهم، 5 × 40 تساوي 200 درهم. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا ربع العشور من 40 درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. إذن نصاب الفضة 200 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت 200 وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. إذن النصاب 200 درهم، وقيمة الزكاة ربع العشر، وهو 1 من 40 كما قال عليه الصلاة والسلام: من 40 درهما درهم واحد. يعني إذا بلغت 200 درهم من كل 40 درهم تخرج درهم واحد، فالمئتي درهم اقسمها على 40 تخرج معك القيمة 5 دراهم، إذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم ربع العشر أو 1/40، فما زاد فعلى حساب ذلك. إذا زادت عن 200 درهم تقسم على 40 مهما بلغت القيمة، إذا كانت فوق النصاب تقسم على 40 فتخرج عندك قيمة الزكاة. إذن هذا هو نصاب الفضة، 5 أواقٍ، وال5 أواقٍ تساوي 200 درهم. وبالجرامات تساوي 595 جراما، هذا بالجرامات. إذن 200 درهم وكل درهم يساوي 2975 من الجرام. فإذا ضربت 200 درهم بهذه القيمة من الجرامات تخرج القيمة عندك 595 جراما من الفضة. إذن نصاب الفضة 200 درهم بالجرامات 595 جراما. هذا بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الفضة. وهل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ يعني إذا كان عندك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يعني كان عندك 10 دنانير من الذهب و100 درهم، فهل يضم نصاب الذهب أو هل يضم قيمة الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ هذا هو السؤال. اختلف أهل العلم في ذلك، وصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وذلك لاختلاف الجنسين، والنصوص وردت مقدرة نصاب كل واحد على حدة. قال: وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم، ولا تخرج الزكاة إلا إذا بلغ هذا نصاب أو هذا نصاب. أما إذا بلغ الذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما دون ذلك، يعني لا شيء فيما دون النصاب، لا شيء فيما دون النصاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. إذن أقل من 20 دينارا ليس فيها زكاة. وأيضا قال في الفضة عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. إذن دون 200 درهم من الفضة ليس فيها زكاة. وقلنا أن 20 دينارا نصاب الذهب تساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص، وقلنا أن قيمة 200 درهم بالجرامات هو 595 جراما من الفضة. دون هذا النصاب ليس فيه زكاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر. الجواهر كالدر واللؤلؤ والياقوت والماس وغيرها، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لعدم الدليل على ذلك. وأيضا عقد إجماع أهل العلم على أنه لا زكاة في هذه الجواهر بالإجماع، إلا أن تكون معدة للتجارة. طبعا إذا كانت معدة للتجارة يكون فيها زكاة عروض التجارة كما سيأتي، أما إذا كانت حليا فلا زكاة فيها لعدم الدليل، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا، لا ذهب فيه ولا فضة، يعني كان جوهر أو ياقوت ليس فيه ذهب ولا فضة. قال: إلا أن يكون للتجارة، إذا كان للتجارة طبعا فيه زكاة عروض التجارة. وقال ابن قدامة رحمه الله: الزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. الجواهر، الحلي من الجواهر ليس فيه زكاة عند أحد من أهل العلم، فهذا بالإجماع. لكن الحلي الذي من الذهب والفضة اختلف فيه أهل العلم. إذن الحلي المصنوع من الجواهر كالدر والياقوت والماس هذا بالإجماع ليس فيه زكاة، لكن الحلي من الذهب والفضة اختلف فيه أهل العلم، هل الزكاة واجبة فيه أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، هذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. إذن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وهو وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا أن هذه الآية عامة في الذهب والفضة، والحلي المصنوع من الذهب والفضة داخل في عموم هذه الآية. قالوا: ولا دليل على إخراجه من هذا العموم. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلى آخر الحديث. قالوا أيضا: هذا عام في كل الذهب والفضة، والحلي المصنوع منهما أو من أحدهما داخل في هذا العموم. أيضا من الأدلة على وجوب الزكاة فيها ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان الغليظتان يعني سواران غليظان من الذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك الله أن يسورك بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. إذن هذا الحديث نص في وجوب زكاة الحلي، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وهو صحيح، منهم الإمام الألباني رحمه الله، والأحاديث التي وردت في نفي الزكاة عن الحلي أحاديث ضعيفة لا تصح، فالراجح وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، والله تعالى أعلم. أما الأوراق النقدية فهي أموال الناس اليوم، فهي بمنزلة النقدين في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة اليوم هي الأوراق النقدية، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن الجبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وأموال الناس اليوم هي الأوراق النقدية، فيجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. لكن اختلف أهل العلم في نصاب الأوراق النقدية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، يعني نحسب كم قيمة 595 جراما من الفضة بالأوراق النقدية، ويحسب أيضا قيمة 85 جراما من الذهب بالأوراق النقدية، والقيمة الأقل يكون هو نصابها، أي نصاب الأوراق النقدية. لكن رجح شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بنصاب الذهب، قال إذ هو الأصل في التعامل المالي، وهو غطاء النقود. إذن هذا ما رجحه شيخنا حفظه الله، أن نصاب الأوراق النقدية يحسب بقيمة الذهب، فتحسب قيمة 85 جراما من الذهب كم تساوي بالأوراق النقدية، فيكون هذا نصابها، والله تعالى أعلم. وهل تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب أو إلى الفضة لتكميل النصاب، فمثلا إذا كان عنده نصف نصاب من المال من الأوراق النقدية ونصف نصاب من الذهب، فالصحيح من أقوال العلم أنه يضم نصف نصاب المال إلى نصف نصاب الذهب لتكميل النصاب ويخرج زكاتها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأموال التجارة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى ما ذهب إليه داود الظاهري في ذلك، لكن عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال ابن عبد البر رحمه الله وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام، وهو قول جماعة أهل الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله: وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. وقال: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود. إذن الذي خالف في هذه المسألة هو داود الظاهري. الظاهري يذهب أنه لا زكاة في عروض التجارة، والمؤلف ذهب مذهبهم، لكن عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة والعلماء بعدهم أجمعين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، خلافا لما ذهب إليه داود الظاهري. ومن الأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة داخلة في عموم هذه الآية، لأن غالب أموال التجار هي عروض تجارة. أيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعروض التجارة من الكسب، فاستدل رحمه الله بهذه الآية، واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه هو الإمام البخاري وأخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فمنع خالد، أي أنهم طلبوا الزكاة من خالد بن الوليد رضي الله عنه ظنا منهم أنها للتجارة، فقال لهم خالد: لا زكاة لكم علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. يعني ظنوا أن هذه الدروع وهذه الخيل والسلاح أنها للتجارة، فكانوا يريدون منها يريدون من خالد أن يدفع الزكاة، فمنعهم خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتبسها في سبيل الله، أي ليست للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة، وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث. وقلنا أن عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، خالف في ذلك داود الظاهري. وحتى تجب الزكاة في عروض التجارة يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، وقلنا كما في زكاة الأوراق النقدية أن النصاب يقدر بقيمة 85 جراما من الذهب. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، ويبدأ حساب الحول من حين بلوغها النصاب. الشرط الثالث أن يملكها بفعله، أي أن تدخل في ملكه باختياره. والشرط الرابع أن يملكها بنية التجارة، أما إذا ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها. هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تجب الزكاة فيها. آخر شرطين أن يملكها بفعله، وأن يملكها بنية التجارة. لكن إذا ملكها بغير فعله كان يكون قد ملكها بإرث، يعني مات المورث وخلف وراءه تجارات ومحلات فدخلت في ملك الوارث بغير فعله، فهنا لم يتملكها بفعله ولا بنية التجارة فلا زكاة فيها. لكن إذا نواها للتجارة بعد التملك فصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكون للتجارة بالنية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يعني إذا تملك هذا المال بغير فعله كان تملكه بإرث، وعندما تملكه لم تكن عنده نية تجارة فهنا لا زكاة فيها. لكن إذا بعد أن تملكها نوى التجارة فهنا تجب فيها الزكاة، فيبدأ حساب الحول من عند نيته لجعلها للتجارة، والله تعالى أعلم. ونصاب عروض التجارة كما تقدم معنا في الأوراق النقدية أنها تقوم بالذهب، فنقدر قيمة 85 جراما من الذهب في الأوراق النقدية فيكون هذا هو النصاب. فنصاب عروض التجارة يقوم بالذهب كما قلنا في الأوراق النقدية. وأيضا تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب أو الفضة في تكميل النصاب كما تقدم معنا في الأوراق النقدية. فإن ملك نصف نصاب من العروض ونصف نصاب من الذهب فإنه يضم لتكميل النصاب وتجب فيه الزكاة. وأيضا تضم العروض إلى الأوراق النقدية وأيضا قلنا أن النصاب يقدر بالذهب، فإن ملك نصف نصاب من عروض التجارة ونصف نصاب من الأوراق النقدية فيضم بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة. أما الذي لا يضم هو الذهب إلى الفضة، الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب. فإن ملك نصف نصاب من الذهب وملك نصف نصاب من الفضة فلا يضم نصف نصاب الذهب إلى نصف نصاب الفضة، هذا صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضم الفضة إلى الذهب لتكميل النصاب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب في المستغلات، أي لا تجب الزكاة في المستغلات، فالزكاة غير واجبة فيها. والمستغلات كأجرة الدار وريع الأرض وغلتها إذا كانت للإجارة، وأيضا البيت للسكن والسيارة والدابة، ومثل أثاث الشركات غير المعد للتجارة، ومثل آلات المصانع، وأيضا مثل الثلاجات في محلات المواد التموينية وديكورات المحلات، هذه مستغلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في عروض التجارة وفي الأموال وفي الغلة والأجرة المجموعة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وكون هذه الأشياء ليس عليها زكاة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. هذا هو الدليل على ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.